السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الحلقة سوف نسيح سياحة واقعية مع خلق كريم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم هو خلق الشجاعة. وعموم أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وسط بين طرفين وعدل بين عوجين، فلا إفراط ولا تفريط. فكرمه صلى الله عليه وسلم وسط بين السرف وبين البخل، وحزمه صلى الله عليه وسلم وسط بين الشدة والرخاوة، وكذلك شجاعته صلى الله عليه وسلم هي حالة وسطية وهيئة معتدلة بين التهور وبين الجبن. فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم هو ميزان الاعتدال، هو القسطاس المستقيم، هو المعيار الدقيق الذي ينبغي أن يكون مرجعا لكل أحد في انفعالاته وانطباعاته وأخلاقه. وكانت شجاعته صلى الله عليه وسلم شجاعة طبيعية من جهة ومكتسبة من جهة أخرى. فأما شجاعته الطبيعية فهي التي ركبها الله تعالى فيه في أصل خلقته، فقد كان شجاعا بطبعه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ويروى في ذلك من الأحاديث والإخباريات ما يدل على ذلك. فمنها أنه صلى الله عليه وسلم حين خرج مع عمه في إحدى سفراته أنهم رأوا جملا هائجا في واد من الوديان كان قد توحش، فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذاك ابن 17 سنة، فكبح جماحه. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم اشترك مع قبيلته في الجاهلية في الحرب المسماه حرب الفجار، وكان ينبل بالسهام. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم استحلفه بعض الناس قبل بعثته باللات والعزة، فكان لشجاعته يأبى ذلك ويقول: لا تسألني بهما شيئا، فوالله ما أبغضت أشد من بغضي لهما. هكذا كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. وحينما من الله عز وجل عليه بالنبوة والرسالة استفاد خلقا جديدا، وأضاف إلى شجاعته الفطرية شجاعة مكتسبة من هذا الدين القويم ومن معانيه العظام. ومن تلكم الشجاعة مواقف عظيمة جرت في حياته صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أمره بالصدع بالدعوة وقال: فاصدع بما تؤمر، قام النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وقال: وصباحا، هكذا نادى بأعلى صوته وجمع الناس حوله حتى انجفل الناس حوله، فقام فيهم وقال: هل جربتم علي كذبا؟ لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيشا يريد أن يغزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني أنا النذير العريان. القصة المشهورة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه ولقي منهم ما لقي من الأذى وصبر على ذلك، وذلك من شجاعته، وأذن الله تعالى له بالهجرة إلى المدينة، بات تلك الليلة في فراشه وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن القوم أرادوا أن يبيتوه، وأنهم قد جعلوا على بابه من شبان قريش شابا جلدا، من كل قبيلة شابا جلدا قد امتشق سيفه ينتظر أن يخرج ليضربه به الجميع ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. فنام قرير العين ثقة بالله وتوكلا عليه، ثم خرج وهو يذر التراب على رؤوسهم ويقرأ قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وتتمظهر أيضا هذه الشجاعة حينما أوى إلى الغار، إلى غار ثور مع صاحبه أبي بكر، حتى دنا القوم من الغار، وحتى سمع وقع أقدام القوم، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رابط الجأش: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ولم تزل هذه المواقف تتكرر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في المواقف العصيبة نجد مثالا عجيبا في غزوة أحد، وفي غزوة أحد جرى للمسلمين من الكرب ما لا يخفى. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما جال الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الجولة يوم أحد، تنحيت فقلت: أذود عن نفسي، فإما أن أستشهد وإما أن أنجو حتى ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين أنا كذلك إذا برجل مخمر وجهه ما أدري من هو، فأقبل المشركون حتى قلت: قد ركبوا. ملأ يده من الحصى ثم رمى بها في وجوههم، فنكبوا على أعقابهم القهقرى حتى يأتوا الجبل، ففعل ذلك مرارا ولا أدري من هو، وبيني وبينه المقداد بن الأسود. فبين أنا أريد أن أسأل المقداد عنه، إذ قال المقداد: يا سعد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فقلت: وأين هو؟ فأشار لي المقداد إليه، فقمت ولكأنه لم يصبني شيء من الأذى، وذلك تأثرا لما رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين كنت اليوم يا سعد؟ فقلت: حيث رأيت يا رسول الله. فأجلسني أمامه فجعلت أرمي وأقول: اللهم سهمك فارمي به عدوك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم استجب لسعد، اللهم سدد لسعد، اللهم سدد لسعد رميته، إيها سعد. وإيها كلمة تعني الاستزادة من الشيء، فداك أبي وأمي. ولهذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في التفدية بين أبيه وأمه إلا لسعد. قال: فما من سهم أرمي به إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سدد رميه وأجب دعوته، إيها سعد. حتى إذا فرغت من كنانتي نثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في كنانته فنبلني سهما نضيا. ذلكم الموقف يكشف لنا أيها الإخوة والأخوات عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن يستتر من خلف الرجال، بل كان يخوض غمار المعارك بنفسه ويقابل الجيش بنفسه، ولا يتحرز من المواقف العصيبة، بل كان صلى الله عليه وسلم مثال الشجاعة العملية والعلمية. ومن شواهد ذلك أيضا ما جرى له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. ويوم حنين من المواقف العظيمة التي ظهر فيها الابتلاء. فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال له: أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال: أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس، وحسر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رمات. أراد بذلك رضي الله عنه أنه قد جرى من بعض الناس الأخفاء سرعة وعجلة، فلم يتنبهوا للكمين الذي أعدته لهم هوازن، فأدى ذلك إلى أن يرتدوا على أعقابهم ويقع ارتباك في الصف المسلم. قال: فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، أي لكثرتها وتتابعها، فانكشفوا. فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته فنزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، يعرب عن نفسه صلى الله عليه وسلم لا يخشى الأعداء، يعرف بنفسه أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. قال البراء كنا والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض المواقف التي جرت في المدينة أن سمع أهل المدينة ليلة صيحة وجلبة ففزعوا فخرجوا، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاهم وهو راكب على فرس له عري ليس عليه لجام، وقد أقبل يطمئنهم ويقول لن تراعوا لن تراعوا. لم يقبع صلى الله عليه وسلم في بيته ولم يتكئ أو يكتفي بأصحابه، بل خرج سراعا لينظر الخبر وليدفع عن المسلمين. ومن شواهد ذلك أيضا ما تضمنته مواقفه صلى الله عليه وسلم من شجاعة أدبية، فإن الشجاعة الأدبية لا تقل عن الشجاعة العملية، فإن الشجاعة الأدبية هي رباطة الجأش وثبات القلب وعدم التردد في المواقف، وقد كان هذا دأبه صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وتقلباته، حتى أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمه أبي طالب حين قالت قريش ما قالت، قال يا عمي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم مثالا للشجاعة العملية ومثالا للشجاعة الأدبية، وما أحرانا أيها الإخوة والأخوات أن نتمثل هذا الخلق الكريم وأن نكون شجعانا في مواقفنا وشجعانا في تصرفاتنا، وأن نربي ناشئتنا على هذا الخلق الكريم، وأن ننزع من قلوبهم الهلع والفزع والجزع والجبن لكي يكونوا مؤهلين لحمل راية الإسلام والقيام بشأن هذا الدين، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.